أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1151: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا. يعني إذا كان المزكي هو هاشمي يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي بلا فرق بين أن يكون سهم الفقراء أو سهم المساكين أو سهم ابن السبيل أو في الرقاب أو غيرها. لا، ما يبلغ أشرح. يعني كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، يعني يجوز للسيد للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي إذا اضطر إليها. ليش؟ ليش؟ لأنه عندنا قاعدة رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، حكم الميتة. الآن أكل الميتة حرام أو مو حرام؟ إذا اضطررت إلى أكل الميتة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. التفتون للمسألة؟ أي دائما متى ما اضطررت إلى شيء جاز لك هذا الشيء. متى ما اضطررت إلى شيء لحفظ نفسك أو ما شابه ذلك جاز لك هذا الشيء. يقول: وفي تحديد الاضطرار إشكال. كيف نعرف ما هو المعيار في الاضطرار؟ هل عندك مقياس نلبسه فنعرف أننا مضطرين إن كان على مقاسنا، مثلا إن كان أكبر أو أصغر؟ كيف نعرف أننا وصلنا إلى حال الاضطرار؟ خب، توجد ثياب خاصة مثلا نلبسها للرجل فنعرف مثلا أنه بالغ إن كانت على خياته، إن كانت لا زال أصغر منها فلم يبلغ مثلا. يعني خب، الآن هل يوجد عندك مقياس معين؟ نقول أن الإنسان الذي وصل طوله إلى 150 سنتي مثلا هو بالغ مثلا. خب، هل يوجد عندك مقياس معين؟ يقول: لا، ما في مقياس معين. وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ لأخذ الزكاة هو عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية. فلو تمكن على تعريف أولئك الفقهاء، لو تمكن السيد من الخمس لكن بمقدار لا يكفيه، افترض هو يحتاج الى 200 دينار شهريا والخمس لا يصل الا لا يعطى الا بمقدار 100 دينار، فيحتاج الى 100 دينار اخرى، هل يجوز له اخذها من الزكاة؟ على تعريف اولئك الفقهاء نعم يجوز. مشري، لانه غير متمكن من الخمس بمقدار الكفاية، 100 دينار لا تكفي فيحتاج الى 100 دينار اخرى. ملتفين؟ خب، السيد السيستاني يقول: هذا الحكي أنا ما أقدر أقبله بأي وجهين، هذا الكلام لا يمكنني قبوله بأي وجهين. خب، وهو أيضا مشكل. والأحوط لزوما، خب الحين بيعطينا القاعدة، الأحوط وجوبا للهاشمي ماذا؟ أن لا يأخذ. والأحوط لزوما تحديد الاضطرار بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، أنه متى كان الخمس لا يكفي مع بقية الوجوه، مو الخمس لوحده. أحسن الآن نبين الفارق بين هذا المبنى ومبنى القدماء ومبنى الآخرين عفوا. خب، البقية يقولون إذا كان الخمس لا يكفي جاز له أخذ الزكاة. فجئتم هنا يقول: إذا كان الخمس وسائر الوجوه لا تكفي، سائر الوجوه لأن هناك وجوه أخرى يجوز للهاشمي أخذها. مثل شنو؟ مثل الصدقة المستحبة. مثل الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة يجوز للهاشمي أن يأخذها أم لا؟ نعم يجوز. ملتفتين؟ مثل الكفارات يجوز للهاشمي أن يأخذها، أليس كذلك؟ الخمس خب واضح، نقول الخمس هو سائر الوجوه، سائر الوجوه مثل الصدقات المستحبة أو المنذورة، صدقات المنذورة أو الكفارات أو ما شابه ذلك. خب، إذا لم يكفه الخمس وسائر الوجوه فهو ماذا؟ مضطر. خب، وإذا صار مضطرا يجوز له أخذ الزكاة؟ يقول سيد السيستاني نعم يجوز له أخذ الزكاة، لكن ماذا؟ يقتصر على مقدار الضرورة، ومو بس يقتصر على مقدار الضرورة فقط، بل يوما فيوم. يعني شنو؟ يعني اليوم بإمكانه أن يأخذ 100 دينار تكفيه لبقية الشهر، يقول لا ما يأخذ 100 دينار، يأخذ كم؟ 5 أو 10 دنانير تكفيه لهذا اليوم مثلا. ما نتكلم عن الصدقات المستحبة شيخنا، ما ركزت على كلامي. إذا كفته، شوف شيخنا، كفته، إذا كفاه الخمس والصدقات المستحبة فهو غير مضطر. ركزي يا شيخنا، إذا كفته، إذا كفاه الخمس مع سائر الوجوه، يعني الصدقات المستحبة، الكفارات ما شابه ذلك، فهذا غير مضطر أصلا، لا يجوز له أخذ الزكاة من الأساس. التفت إلى المسألة؟ نقول لو لم تكفيه هذه الأمور، يعني الخمس والصدقات المستحبة وما شابه ذلك لم تكفيه، هل يجوز له أخذ الزكاة؟ يقول السيد السيستاني نعم يجوز، لكن بمقدار الضرورة. مقدار الضرورة مو الكفاية، الشيء الضرورة شيء والكفاية شيء آخر. مقدار الضرورة يعني المقدار الذي كما أنه يجوز لك أكل الميتة في حال الضرورة، أيضا هنا هذا كأكل الميتة كما يعبر السيد الخوي في شرحه، يقول تماما كأكل الميتة، كما يحل، وهذا التعبير ورد في الروايات أيضا أنه جواز أكل السيد الزكاة كأكل الميتة، من باب أكل الميتة مو من باب آخر. وجدتم كما أنه يجوز للإنسان المضطر أكل الميتة، يجوز للسيد أكل الزكاة من واد واحد. خب، والاختصار في الأخذ على قدر الضرورة يوما وفيوم مع الإمكان. أما إذا كان ما يمكنه إلا أن يأخذ مقدار كبير، افترض أنه لا، إذا لم يأخذ لا يجب بعد ذلك جزمين مثلا، أو هذا لا تصل نوبته، يسجل مثلا في مكتب توزيع الزكاة لا تصل النوبة إلا بعد فترة، فإذا أخذ مقدار بسيط يموت. خب، مسألة 1152، الهاشمي. الآن يريد أن يعرف لنا الهاشمي، من هو الهاشمي؟ الهاشمي هو المنتفي شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم. خب، عندنا قيود. القيد الأول قال المنتسب إلى عندنا قيود، القيد الأول المنتسب إلى هاشم. إذا لو واحد ينتسب إلى غير هاشم، كما لو انتسب إلى من؟ كما لو انتسب إلى عدنان جد العرب، مثلا أنتم تنتسبون إلى عدنان جد العرب مثلا مجري أو قحطان، وهذا ما يكفي، عدنان لو قحطان لو كنعان، وهذا لا يغير شيء. توجهتون للمسألة؟ المدار أن تكون منتسب إلى هاشم. خب، هذا واحد. أي هاشم؟ خب، هاشم بن عبد المناف. خب، واضح بعد أن يكون منتسبا إلى هاشم بالأب. خب، الانتساب الخير الثاني أن يكون الانتساب بالأب. أمك من أبناء هاشم، أمك علوية، هذا لا يكفي، خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. خب، القيد الثالث أن يكون الانتساب شرعي. شلون يعني؟ والعياذ بالله أحد مثلا أحد الهاشميين والعياذ بالله ارتكب الفاحشة، خب هذا الولد المتولد من الفاحشة ابن لهذا الزاني أم لا؟ ابن له. غاية الأمر، يقول السيد الخوي، غاية الأمر هذا الابن لا تلحقه ماذا؟ بعض اللواحق كالإرث. أما أحكام البنوة كوجوب النفقة، يقول يجب عليه أن ينفق عليه، فكل الأحكام تلحق به. خب، هنا في مورد كلامنا، هل هذا المتولد من الزنا من الابن من الأب الهاشمي مثلا يأخذ الخمس أم لا يأخذ؟ فجفتون المسألة؟ التفتون الآن لمورد كلامنا. مورد كلامنا ما لو زنى هاشمي فأنجب ابنا بالزنا، هل هذا الابن يأخذ الخمس أو يأخذ الزكاة؟ التفتون؟ يقول يأخذ ماذا؟ يأخذ الزكاة، عفوا يأخذ يأخذ الخمس، يقول أنه يأخذ الخمس. بعد ذلك كما سيأتي، خلنا نشوف. الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم، خب واما اذا كان مقال منتسب شرعا، خب لو كان منتسب لكن مو شرعا، واما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي.
يعني يحصل من زكاة
نعم يحصل
من
زكاة الهاشمي. زكاة الهاشمي خب تجوز لك انت لست بهاشمي، هسه السيد يريد يزكي نعطيك ونعطي غير نعطي الهاشمي وغير الهاشمي. زكاة الهاشمي تجوز لكل احد للهاشمي وغيره، متفقين؟ زكاة الهاشمي تجوز للهاشمي ولغيره. فابن الزنا اما يكون هاشمي او غير هاشمي خب، فبلا اشكال يعطى من زكاة الهاشمي. لكن يعطى من زكاة غير الهاشمي، يقول يشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي الاحوط وجوبا عدم الاعطاء.
يعني حتى اذا كان بالضروره يعني حتى
لا بالنسبه لزكاة الهاشمي ليش ضروره؟
لغير الهاشمي
كان اه من زكاة غير الهاشمي الكلام. لا هنا الكلام عن غير حال على الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الان هذا مع الضروره. شيخنا اعطني مجال، شيخنا اعطني مجال. في حال الضروره يجوز لكل احد اكل الزكاه. شيخنا في حال الضروره يجوز لكل احد، احنا ما نبي نتكلم الان في مساله الضروره انتهت، الان نتكلم عن الوضع الطبيعي. هذا انسان فقير يجوز ان نعطيه، لم يصل به الامر الى حال الضروره مثل اكل الميته، هل نعطيه أم لا نعطيه؟ يقول فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي. وكذا الخمس. وكذا الخمس، عفوا لحظة، وكذا الخمس وإن كان الأقرب المنع في الأول. المنع في الأول يعني في شنو؟ في إعطائه زكاة غير الهاشمي، يعني لا يعطى من زكاة غير الهاشمي. والجواز في الثاني، يعني الجواز في إعطائه الخمس، يعني يعطى الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشمي، إذن هو كالهاشمي صار. التفتون؟ أول شيء استشكل، بعد ذلك أفتى بالجواز. ما في الجواز عفوا، الاستشكال بقى على حاله، بل ترقى أصلا عن الاستشكال إلى الفتوى. خلاصة رأي السيد السستاني أن هذا ابن الزنا، هذا خلاصة رأي السيد السستاني أن هذا ابن الزنا المتولد من هاشمي لا يعطى من زكاة غير الهاشمي ويعطى منها الخمس، إذن هو كالهاشمي. إذن هو كالهاشمي، ما جاي يتكلم عن حال الضرورة، لا تخلطون بين حال الضرورة وغيرها.
حتى في
غير حال الضرورة الهاشمي جواز لا يعطي من زكاة غير الهاشمي. جيد، وش المشكلة؟ هنا يريد أن ينبه شيخنا، هاي المسألة عاقلينها فقط لينبه أن المنتسب بالأم ليس بهاشمي، وأن المتولد من الزنا بحكم الهاشمي في جواز أخذ الخمس وعدم جواز أخذ الزكاة. ما جاي يتكلم عن الاضطرار. تريد ترجع حق مسألة الاضطرار، نرجع الآن هنا. الابن الزنا كالهاشمي شيخنا، ما جاي يتكلم هنا عن اضطرار. أعطني مجال أكمل شيخنا، أنت ليش تقطع كلامي؟ أعطني مجال أكمل. أقول ابن الزنا المتولد من الهاشمي كالهاشمي، انتهت المسألة. التفت الآن؟ الهاشمي في حال الاضطرار متى يجوز له الآخر؟ هنا أيضا يجوز له الآخر. اتضح الآن؟ هنا ما جاي أنتم أقحمتون الاضطرار فسوتت أذهانكم. إقحام الاضطرار ما إذا مورد هنا. ليش تفرق كالهاشمي تماما؟ شو المشكلة الآن؟ كالهاشمي انتهت. الهاشمي واضح ليك وش حكمه أو مو واضح؟ واضح في المسألة السابقة مو؟ هنا في مسألة 1152 ابن الزنا يقول كالهاشمي. الآن وش الإشكال؟ خلني أشوف أنتم أقحمتم ابن أقحمتم الاضطرار وأشوف هشوشت ذهنكم. أنا ما بتصور وش وجه التشويش أصلا، أنا أبدا ما بتصور وش وجه إشكالكم. حتى في الاضطرار في كل الحيثيات شيخنا، اقرأ المسألة بتشوف. الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم، شوف شرعا توحي بأنه إذا كان ابن زنا لا يكون مطرب على ذلك، وإن وأن إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، لا يعطى من زكاة غير الهاشمي، إذا يعطى من زكاة الهاشمي فقط. يعطى من زكاة من؟ الهاشمي. أما زكاة غير الهاشمي فالأحرط وجوبا عدم إعطائه منها، مو كذي؟ وكذا الخمس، وكذا يشكل إعطاؤه من الخمس، مو كذي؟ طب وإن كان الأقرب المنع في الأول يعني في زكاة غير الهاشمين فصار لا يجوز إعطاء ابن الزنا المتولي ابن الهاشمي، لا يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمين. طب بالنسبة إلى الخمس يجوز إعطاؤه من الخمس، والجواز في الثاني. تأملوا في المسألة ونصير بخدمتكم إذا شفتونها مزازات فيها غموض، أنا أشوفها واضحة، ربما بعض الأحيان اقحام الكلمة اللي صار شوش أذهانكم، إذا بقي أشكال خدمتكم بعد الدرس على أساس نقدر نمشي أكثر، إذا بقي أشكال نصير بخدمتكم. يقول المحرم، مسألة 1153، المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، بس هذين الشيئين، مو قلنا يحرم على غير الهاشم، يحرم على الهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي، الكلام عن ماذا؟ عن أي صدقة؟ عن الصدقات الزكاة الأموال وزكاة الفطرة. زكاة المال التي تقدمت التي كنا نتكلم عنها طوال هذا الدرس، طوال هذه الدروس السابقة يعني، وزكاة الفطرة، زكاة الفطرة التي تتكلم عنها والتي ترفع متى؟ يوم العيد، مو كذي؟ عند الإفطار يوم العيد. خب أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، الصدقات المستحبة هذه اللي تشوف واحد وتعطيه مثلا، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، الكفارة صدقة لكن صدقة واجبة، ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء، كل هذا ماذا؟ كل هذا يعطى منه الهاشمي كغيره. خب هذه خب اكثر هاي الاصطلاحات مرت سابقا عندنا. خب اللقطاء، اللقطاء يعني ماذا؟ هذا الذي يلتقطه من الشارع. منذور الصدقه كما لو نذر مالا. الموصى به للفقراء كما لو ماذا؟ لو اوصى الميت بمال للفقراء. الكفارات مثل كفاره افطار شهر رمضان مثلا. رد المظالم كما لو ماذا؟ اراد لا كما لو الان تتصرف انت في ماذا؟ في المدارس الحكوميه، فيقول لك الحاكم رد ادفع مثلا مبلغ من المال بعنوان رد مظالم. مجهول المالك، مجهول المالك هسه الان مو بعنوان صدقه، مجهول المالك هسه او رد المظالم، او يريد برد المظالم ما ذكرناه، عفوا بمجهول المالك ما ذكرناه، ورد المظالم يريد به شيء اخر. على اي حال كل هذه الموارد ماذا؟ غير زكاة الاموال وزكاة الفطرة، كل الموارد الاخرى ماذا؟ يجوز للهاشمي كغيره ان ياخذ منها، لا فرق. خب يثبت كون الانسان هاشميا باي شيء؟ الان نريد نعرف هذا الانسان سيد مثلا، كيف نعرف انه سيد؟ يقول بالعلم، بان تعرف ان هذا الإنسان ولد، هذا الإنسان ابن الإمام الفلاني مثلا، بالعلم والبينة يشهد لك شاهدان عادلان. البينة قلنا سابقا أن البينة ماذا؟ مثبت تعبدي، مجدي يعني تعبدنا الشارع بما تثبته البينة، أليس كذلك؟ خب فكل ما ثبت بالبينة حجة. خب وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي، يعني شخص يدعي أنه سيد وهو مشهور بالسيادة في بلده الأصلي، بلده الأصلي مثل وين؟ مثل القطيف، هو قطيفي ومشهور في القطيف بأنه سيد مثلا. خب أو ما بحكمه كالبلد الذي أقام فيه مدة طويلة مثلا، مو البلد الطارئ له، ولا يكفي مجرد الدعوة، مجرد الدعوة شخص يقول والله أنا سيد أعطوني خمس، يقول لا يكفي. طب ولا يكفي مجرد الدعوة، خب فاصلة، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه إلى المدعي حينئذ، إشكال والأظهر عدم البراءة. أفتى أول شيء استشكال يعني لحظة وجوبا، ثم ماذا؟ ثم ترقى عن الإفتاء، عن الاحتياط إلى الإفتاء، فقال لا يجزي، بل لابد لو دفعت إلى هذا الشخص لابد ماذا؟ لابد أن تعيد مرة أخرى. خب هذا البحث مربوط بالزكاة. خب الآن فصل في بقية أحكام الزكاة. لا يجب على المالك البط على الأصناف الثمانية. تقدم أنه ثمانية أصناف مستحقين للزكاة: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وإلى آخره، مجدي والعاملين عليها. خب الآن عندك أنت ثمانية دنانير زكاة، هل لابد أن تعطي لكل صنف من الأصناف الثمانية دينار مثلا تبسطها، أو يجوز أن تعطي لصنف من الأصناف جميع المال، تعطي للفقراء فقط كل المال ولا تعطي للمساكين شيء مثلا؟ قلنا أن الفقراء غير المساكين، مش دي؟ أو تعطي للعاملين عليها أو ما شابه ذلك. يقول لا يجب البسط على كل الأنواع، يجوز أن تعطي لنوع واحد من هذه الأصناف الثمانية. خب الآن أردنا أن نعطي للفقراء، عندي ثمانية دنانير مش دي؟ أريد أن أعطيها للفقراء. خب عندنا 80 فقير، هل لابد أن أقسم هذه الثمانية دنانير على 80 فقير بأجمعهم، أو يجوز أن أعطيها لفقير واحد؟ هنا في نفس النوع الواحد أبسطها على الجميع، على جميع أفراد هذا النوع هذا الصنف. تعالى يكون الكلام عن البسط على جميع الأقسام، يعني 8 دنانير نعطي دينار منها للفقراء، دينار للمساكين، دينار لابن السبيل وهكذا. وتارة لا نقول هذه الأولية نفاها، قال لا يجب البسط، فيجوز أن تعطي المبلغ بأكمله للفقراء فقط. خب الآن يأتي سؤال، هذه 8 دنانير أعطيناها للفقراء، هل نعطيها لفقير واحد أو يجب أن نوزعها على الجميع؟ خب حتى أدريم الآن نقول لو أعطيناها للحاكم الشرعي، أو أنا وكيل عن الحاكم الشرعي في التصرف، أنا المزكي وكيل عن الحاكم الشرعي، وكلني الحاكم قال تصرف في زكاتك بما تراه، أنا أوكلك مثلا، هل يجب البسط أو لا يجب؟ ونفس الحاكم الشرعي السيد السيستاني أنا أعطيت زكاتي الآن، هل يجب عليه أن يبسط أو ما يجب عليه أن يبسط؟ نفس السؤال يأتي، عرفت؟ السؤال يأتي شيخنا. خب يقول لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد. افترض أنه يريد أن يعطي الأموال للفقراء فقط، يجوز له ذلك. خب هل يجب أن يوزعها على الفقراء بأجمعهم؟ يقول لا يجب، هذا مقصود ولا على أفراد صنف واحد هذا. أو عندنا ثمانية أشخاص مدينين عليهم ديون مثلا، هل يجب أن أنا أردت أن أعطيها للغارمين، هل أعطي كل غارم من هؤلاء الثمانية أو يجوز أن أعطيها لغارم واحد فقط؟ يقول يجوز أن تعطيها لغارم واحد فقط، ويجوز أن توزعها على الجميع، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع. خب هل يجب أن أراعي أقل الجمع؟ أقل الجمع كم؟ ثلاثة. سيأتي مفروض أنه في النحو مرة عندكم أن عندنا مفرد وعندنا مثنى وعندنا شنه جمع، المفرد واحد، المثنى اثنين، الجمع ثلاثة فصاعدا. خب هل لابد أن نعطيها لأقل الجمع؟ لأن الصدقات للفقراء مو للفقير. قد يتوهم إنسان يقول أنا إذا أعطيت إلى فقير واحد ماذا؟ ما أعطيتها إلى الفقراء، أعطيتها إلى الفقير، فلا بد أن أعطيها لأكثر من واحد، لثلاثة مثلا ليكون أقل الجمع، فيكون شنو أعطيتها للفقراء. ما يجي في ذهنكم يمكن هذا الإشكال؟ يريد فيه يقول ولا يجب أيضا مراعاة أقل الجمع، فيجوز له إعطاؤها لشخص واحد. اتفقنا الآن خلاصة المسألة، يجوز لك تختار فرد واحد من الأصناف الثمانية كلها وتعطيه إياه، انتهت المسألة. لا، حتى الغارمين ابن السبيل جملة من الموارد إلا ما يجوز إعطاهم، حددهم ثلاثة هم. سيأتي إن شاء الله تعرض لهم مرة أخرى. خب نريد شوي نسرع. يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، هذا أيضا مطلب. الآن عندك زكاة القطيف تنقلها إلى الإحساء أو إلى البحرين أو ما شابه ذلك، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره. لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد في القطيف كانت مؤونة النقل على المالك. خب أنت يا شيخ عون أموالك في القطيف، الملايين اللي عندك في القطيف تريد أن تنقلها إلى الإحساء مثلا، وعندك مستحقين في القطيف، ها يقول لك السيد السيستاني قيمة النقل مثلا الحوالة أو ما شابه ذلك أو عمال يحملون الأموال مثلا، هذه عليك. ليش؟ لأنه يوجد مستحق في البلد. لو لم يكن مستحق في البلد سيأتي أنه قيمة النقل أجور النقل لا تتحملها أنت بل على الزكاة. خب لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤونة النقل عليه يعني على المالك. خب وإن تلفت بالناقل، خب إذا نقلتها وكان عندك مستحق في القطيف شيخنا وتلفت، سرقها اللصوص مثلا أو سقط عليها المطار أو ضاعت أو ما شابه ذلك، يقول تضمن أنت. ليش؟ لأنك مفرط بنقلك لها مع وجود المستحق في البلد، وإن تلفت بالنقل يضمن. خب ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق. افترض لا يوجد في القطيف فقير وأنت أردت أن تنقلها إلى الإحساء مثلا، صحيح، ونقلتها إلى الإحساء ومن غير تفريط تلفت، يعني حافظت عليها بالقدر الممكن والمحقول وتلفت مع ذلك، يقول لا تضمن في هذه الحالة. يقول ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره. السيد السيستاني قال أنت وكيل عني في قبض الزكاة، الزكاة ربما أنت المزكي، يقول اقبض الزكاة بالوكالة عني، زكاتك أنت اقبضها بالوكالة عني وانقلها إلي. خب في هذه الحالة أنت إذا قبضتها بما أنت وكيل عن المرجع مجري فتنقلها بعد ذلك، هذا ليس في عهدتك. خب فقبضها ثم نقلها بأمره بأمر الفقيه، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة لا عليك، يعني مو في أموالك بل على أموال الزكاة نفسها. مسألة 1157، إذا كان له مال في غير بلد الزكاة. خب أنت أموالك في القطيف، أموالك الغنم التي لك يا شيخ عون في القطيف 1000 فأس من الغنم مثلا، زين، خب تريد أن تزكي وعندك أموال في الإحساء، يقول لك يمكنك ماذا؟ أن تخرجها من الأموال التي في الإحساء، ربما تلك الأموال التي في الإحساء ليس فيها زكاة، تخرجها من تلك، لأن أنت مخير بين أن تخرج من نفس هذا المال أو من مال آخر، وهذا لا يعتبر من الناقل ولا تكون ضامنا في هذه الحالة. فجأت المسألة، أموالك التي فيها الزكاة النصاب والأموال فوين؟ في القطيف، وعندك أموال أخرى في الإحساء تخرج الزكاة من الأموال التي في الإحساء، يقول هذا لا يضر حتى لو كان هناك مستحق في القطيف. يقول إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، بلد الزكاة في مثالنا هو القطيف، جاز دفعه زكاة، وأنت لك مال في غير القطيف يعني في الإحساء مثلا، جاز دفعه المال الموجود في الإحساء زكاة عما عليه في بلده، عما عليه في القطيف مثلا، ولو مع وجود المستحق فيه يعني في بلده، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص. حتى أنت الآن مثلا أحد المشايخ شيخ محمد رضا مثلا من الإحساء، مو خب شيخ محمد رضا عليه لك 100 دينار وهو فقير، خب تحتك وهو في الإحساء وأنت أموالك في القطيف وأنت أيضا في القطيف، ربما تتصل له تقول أسقطنا عنك دينك زكاة، فجاءت أي تحتسب الدين الذي عليه، أيضا نفس الكلام. وكذا إذا كان له يعني لمن عليه الزكاة دين في ذمة شخص فقير في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان الشخص الآخر فقيرا، ولا إشكال في شيء من ذلك. يقول هل حشكل ما في أي إشكال، انتهت المسألة، ارتحتون؟ خب نروح للمسألة اللي بعدها، اتضحت هذه المسألة أو فيها غموض؟ خب إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة، أخذ السيد السيستاني مثلا الزكاة منكم، خب بعنوان الولاية، خب بما أنه ولي على الزكاة، خب برئ ذمة المالك، ذمة المالك ذمتكم تبرأ حتى وإن تلفت بعد ذلك بتفريطا أو بدونه. افترض هو حصل من الفقيه تفريط في حقد الأموال من الفقيه أو وكيل الفقيه، عندما نقول قبض الحاكم الشرعي أو وكيله، أيضا الكلام هو الكلام، الحاكم أو وكيله، ففرط الحاكم الشرعي أو وكيله مثلا أو لا بدون تفريط بآسة سماوية نزلت صاعقة من السماء فأحرقت هذه الأموال، يقول أو دفعها المرجع إلى غير المستحق، أيضا كل هذه في كل هذه الحالات تبرأ الذمة، قال برئت ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها الحاكم الشرعي يعني إلى غير المستحق. بعد أنت بمجرد أن تسلمها إلى الحاكم الشرعي تريح بالك. خل الوكيل، عندنا قاعدة ذيك الوكيل كالأصيل من ذيك الجهة، لذلك هم يتكلمون عن الحاكم الشرعي، نادرا ما يشيرون إلى الوكيل لأن الوكيل كالأصيل في هذه الجهة.
زين شيخنا، مو الوكيل
الذي يرسلها إلى الوكيل، هذا وكيل عنك لا وكيل عن الحاكم الشرعي، فلا زالت في يدك. مو قلنا الوكيل كالأصيل، الوكيل عنك أيضا كالأصيل. خب وكيلك أنت، أنت تعطيني إياها أوصلها أنا، خب أنا مو وكيل للحاكم الشرعي، خب تلفت في يدك يعني مو في يد الحاكم. خب لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب إلى مرة سابقة، أن المقصود بتعلق الوجوب تذكرون أو نذكركم مثال، عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت التعلق مو كذي؟ خب إلى الآن بدو الصلاح على قول المشهور، وسيد السيستاني يقول لا بل سرق العنوان مو كذي؟ خب الآن قبل تعلق الوجوب يعني قبل صدق عنواني أن هذا تمرون، إلى الآن لم يصدق أن هذا تمر، هل يجب عليك أن تزكي؟ لا يجب. خب لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب لأنه لم يجب إلى الآن، مو زمان الوجوب، ها إلى الآن التمر ما صار. وقت التعلق، وقت التعلق للآن وقت التعلق ما أتى. شيخنا حتى الآن التمر صار هذا الرطب تمرا، تعلقت به الزكاة وما تعلقت؟ تعلقت. خب لكن لا يجب الإخراج إلا إذا وصل إلى وقت الاقتطاع، حتى الآن طلق عنوان التمر ها، لكن لا يجب الإخراج إلا متى؟ وقت الاجتذاب كما يعبر هو، مو كذي؟ وقت الاقتطاع الخراف باصطلاحنا. خب الان اسبوعين بين الفترتين، في خلال هاي الاسبوعين يجوز لك ان تخرج، نحن نتكلم قبل ان يصير تمر، الى الان الرطب لا زال رطب، هل يجوز لك ان تخرج؟ يقول لا يجوز. لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب مو معناه مأثوم، معناها لا تكفي، هنا ارشاد، هنا حكم ارشادي. خب لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب مو بمعنى انه تؤثم، تقدر تطلع بس ما تكفيك، هذه ارشاد الى عدم الكفاية. خب لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يسترك يجوز ان يعطي الفقير قرضا، تروح يجيك الفقير تعطيه تقول له جول هذه 1000 دينار قرض. خب اذا صار الرطب تمرين تحتسبها عليه، التفتوا للمسألة؟ خب يقول نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه، بقاء الفقير على صفة الاستحقاق. أما إذا صار ثريا، هذا الفقير توفي والده مثلا فورث مالا من أبيه، صار غني بعد مو كذي؟ خب ما يجوز لك تحتسبه مع بشرط بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، يعني على صفة الفقر وأنه مستحق. كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة. خب الآن أنت أعطيت الفقير 1000 دينار، كان قصدك أنك إذا صار وقت الزكاة ماذا تحتسبها عليه مش دي؟ خب يوم صار وقت الزكاة أنت قبل يومين تهاوشت ويا هذا الفقير، الآن غيرت رأيك قلت تعطيها لفقير آخر، يقول السيد السيستاني يجوز لك أن تعطيها لفقير آخر وتبقى الألف دينار في ذمة الفقير. التفتم الآن للمثلة، يقول كما يجوز له يعني لمالك الزكاة أن لا يحتسب القرض زكاتين، بل يرفع الزكاة إلى غير هذا الفقير ويبقى ما في ذمة هذا الفقير قرضا. تبحث الآن المثلة، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة. خب أنت أعطيت إلى هذا الفقير 1000 دينار أو 1000 رأس من الغنم قرض كقرض، خب هذا قد تحصل فيه زيادة. الآن 1000 رأس من الغنم ألا تزيد تتوالد في هذه الفترة؟ خب توالدت. يقول الولادات الزيادات النماءات كلها ملك للمقترض لا للمقرض، يعني ملك للفقير لا للمالك. يقول وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة. زيادة متصلة مثل شنو؟ مثل ما إذا ثمنت الغنم، أعطيته من الغنم 40 غنمة كلها ضعاف جدا فهو ثمنها مثلا، هذا الثمن الزائد، هذا المتون الزائد باصطلاحنا، هذا يصير ملك لمن؟ للفقير. فهي له للفقير لا للمالك. وكذلك النقص عليه إذا نقص، خب زيادة المتصلة وضحناها المنفصلة مثل الولادة، خب وكذلك النقص عليه إذا نقص. افترض أعطيته أنت 40 رأس من الغنم، ماتوا 10 منهم، ماتوا 10 أنت ترجع لي 40، أنا مو شغلي 10 اللي ماتت. من له الغنف عليه الغرم، مو كذي؟ خب إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلفون. خب الزكاة المعزولة، أنت عزلت الزكاة، افترض عندك 40 غنمة، عزلت واحدة منها قلت هذه زكاة وسأسلمها إلى فقير، ربطتها في جانب، مو كذي؟ خب أتى متلف فأتلفها، هذه يقال أتلف الزكاة المعزولة، مو كذي؟ خب تارة لا، بعدك ما عزلتها، مر عليها الحول إلى الآن ما عزلتها، أتى شخص وأتلف 40 بأكملها، أعطاها ثم فقتلها مثلا، 40 رأس بأجمعها، أتلف النصاب كامل، 40 رأس كاملة، هو الواجب زكاة رأس، الزكاة فيها غنمة واحدة، مو كذي؟ هو أتلفها بأجمعها. يقول إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلفون هنا، فإن كان مع عدم التأخير، يقول هنا عندنا حالتين، التفتوا، يقول تارة أن مالك الزكاة قد تارة أن مالك الزكاة لم يؤخر الزكاة ولم يفرط في حفظها ولا شيء، جيد، فهنا لا يضمن شيء، والضامن هو خصوص المتلف، هو الذي يضمن، فالحاكم الشرعي يغرم المتلف. أما إذا كان مالك الزكاة قد أخر دفع الزكاة تأخير غير عادي، لأنه التأخير الطبيعي قلنا لا بأس به، فبيوم يومين هذا مقدار متعارف يعني. أما إذا أخر مدة، هنا يقول شنو؟ اثنينهم يكونان ضامنان، يعني المتلف ومالك الزكاة ومالك النصاب، اثنينهم يكونون ضامنين. شلون يعني؟ يعني الحاكم الشرعي يجوز له أن يغرم هذا أو هذا، مو يغرموا اثنينهم. إذا غرم المالك يجوز للمالك أن يرجع إلى المتلف ويطالبه بالغرامة، إذا غرم المتلف، المتلف لا يجوز له أن يطالب المالك بشيء. واضح المسألة؟ نقراها. يقول فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، خب هذا واحد، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن. ضمان المالك لكونه مفرطا قلنا بتأخير دفع الزكاة أو عدم عزلها مثلا، أما ذاك فلكونه متلف. خب وللحاكم الرجوع، هذه متفرعة على كونهما معا ضامنين، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء. فإن رجع الحاكم على المالك، رجع المالك على المتلف، رجع هو على المتلف، يعني رجع المالك على المتلف، يعني إذا أتى الحاكم وطالب المالك بالزكاة وأخذها منه، فإن المالك يجوز له أن يذهب إلى من أتلف الغنم الزكوية مثلا ويأخذ منه قيمة الغنم. خب رجع هو على المتلف. خب وإن رجع الحاكم على المتلف، وإن رجع يعني الحاكم على المتلف لم يرجع المتلف على المالك، لم يرجع هو على المالك. فككوا العبارة وياي، فككتنا العبارة، إذا ما فككتونها أفككها مرة ثانية. اتضحت لكم أو أفككها مرة ثانية؟ يقول وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، يعني على المالك وعلى المتلف. خب أيهما يعني على المالك وعلى المتلف. فإن رجع الحاكم على المالك، رجع هو يعني رجع المالك على المتلف. صبحت. خب نفكك البقية. يقول وإن رجع الحاكم على المتلف لم يرجع المتلف على المالك، لم يرجع هو يعني المتلف على المالك. خب مسألة 1161، يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها. يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله. حين تسلم الزكاة لا بد من قصد القربة. ملتفين؟ ليش؟ لأن الزكاة فعل عبادي والعبادات يشترط فيها قصد القربة، كالصلاة والصوم والخمس والزكاة كلها من العبادات، الحج الجهاد كلها عبادات يجب فيها قصد القربة. يقول يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق، حينما تسلمها إلى المستحق تنوي التقرب، أو إذا سلمتها إلى الحاكم الشرعي أيضا، لأن تارة تسلمها إلى المستحق، تارة إلى الحاكم، تارة إلى العاملين عليها يعني المنصوبين من قبل الحاكم. يقول سواء سلمتها إلى الأول أو الثاني أو الثالث لا بد من قصد القربة حين التسليم. حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبل الحاكم الشرعي. خب الآن لو أدى من غير قصد القربة، يقول وإن أدى قاصدا به الزكاة، دفع المال قاصدا أن هذا المال زكاة لكن لم يقصد التقرب، هل تكفيه أو لا تكفيه؟ يقول السيد السستاني فالأظهر تعينه وإزاؤه وإن أثمه بتركه لشنه؟ لقصد التقرب. خب هذا الكلام من السيد الخوئي، من عفوا من السيد السستاني، هذا الكلام من السيد السستاني رفضه جملة من الفقهاء كأستاذه السيد الخوئي. يقول السيد الخوئي أنه هنا لا يكفي، ولا بد من ماذا؟ من الإعادة ما لم يتدارك النية قبل تلف العين. شلون يعني أنت أعطيت الزكاة هذه الألف دينار، أعطيت زكاة أعطيتها للفقير مثلا، لا زالت في الفقير ذهب. يقول سيد الخوئي أنت كان يجب عليك أن تنوي. يقول ما دامت الألف دينار لحين في إيد الفقير يمكنك أن تنوي أنها زكاة. واضح؟ ما دامت في يد الفقير يمكنك أن تنوي أنها زكاة، أما إذا تلفت فلا يمكنك النية، لا يمكنك التدارك. بلي أعطيت خيارية بعد ذلك تغير رأيك، تقصد التقرب حين الإعطاء الآن صار بعد ذلك في يد الفقير يمكنك أن تقصد التقرب. يقول السيد الخوئي التسليم، يقول السيد الخوئي الآن أنت عندما أعطيت الزكاة للفقير رياء، خب هذه ما صارت الزكاة في الواقع. يقول السيد الخوئي ولو لم تعطيها لوجب الإعادة. توجه يا أنت أعطيت الزكاة ألف دينار للفقير رياء أمامنا، رياء مجري. خب يقول السيد الخوئي هذه لا تكفي. خب وعليه أنا ماذا أفعل الآن؟ أسأل السيد الخوئي. يقول لي السيد الخوئي إذا كانت الألف دينار لا زالت ماذا؟ لا زالت في يد الفقير لم يتلفها، يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تجدد النية. ليش؟ لأنه غاية الأمر صارت الأموال في يد الفقير لم يتملكها الفقير. التفت ياي؟ يمكنك أن تجدد النية مرة أخرى. يقول يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة. عفوا أما إذا لم إذا تلفت عفوا بالنسبة للسيد الخوي، يقول لو ولو تلفت في يد الفقير قبل أن تنوي يجب عليك أن تزكي مرة ثانية، ذيك الزكاة ما تكفيك. السيد الخوي ما يقول فقط آثمت السيد الثاني، هذا خب يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، توكل شخصا ليزكي عنك، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى المستحق. أنت تزكي، أنت تحتسب، هناك توكيل في أداء الزكاة، ذاك يحتسب ويسوي كل شيء. وكما يجوز التوكيل في الإيصال إلى المستحق، توكلني تقول أوصلها إلى فلان، أنا أصير كالبريد فقط في الإيصال. فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، المالك متى ينوي؟ حينما يسلم المال إلى الوكيل. خب لكن الأحوط استحبابا أن يبقى قاصدا على نية دفع الزكاة إلى أن يسلمها الوكيل إلى المستحق. أما أصل الوجوب فهو حين تسليم الوكيل، حين إعطائها إلى الوكيل، وإن كان أحوط استحبابا أن تبقى النية إلى حين استلام المستحق لها. خب يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين مثلا، أو مطلقا من أي شخص. هذا فقير يقول لك يا شيخ عون إن اذهب إلى زير من الناس وسيزكي في هذا اليوم، أنا أعرف تاريخ زكاته مثلا، اذهب إليه وسيعطيك زكاة عني مثلا، أو لي عفوا، سيعطيك زكاة لي. هذا الفقير يوكل شخصا ليستلم عنه من شخص معين، وتعالى يقول لك شوف انت بتسافر البلد الفلاني وهذه فيها ناس كثيرين يزكون، الا تحصله يريد يزكي، انت وكيل عني في القبض. خب توجدتون الفارق، هناك توكيل لاستلامها من شخص معين، هنا توكيل في استلامها من اي شخص تجده في الشارع. يقول يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين أو مطلقا من أي شخص. خب وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المالك، يعني الذي يزكي، بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يد الوكيل. ليش؟ لأن الوكيل كالأصيل، كأن الفقير هو الذي استلمها بعد، إذا استلمها وكيل الفقير كان الوكيل، كأن الفقير بنفسه هو الذي استلمها. هذه قاعدة الوكيل كالأصيل في الفحكم وعدل. خب مثل 1164 الظاهر الوقت يضيق عن التعرض لها، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.